الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كتاب مستقل فصل فيه كل هذه المسألة بالتفصيل. أثناه الرب على ما توهمه صاحب اليسر في يسره من جواز ذبح الهدي قبل يوم أحد. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل وصدوا عن المسجد الحرام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. قلنا إن قوله تعالى هم الذين كفروا هذه إشارة إلى أن الكف يعني كف الأيدي لم يكن لأمر فيهم، لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا وكل ذلك يقتضي كفاية لهم، فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبقى بينهم يعني اختلاف أو اصطلحوا ولم يبقى بينهم نزاع، لكن الاختلاف لا، مع أنه كف أيدي الفريقين عن بعضهم البعض، لكن هم ما زالوا هم الذين كفروا، فالاختلاف باق والنزاع مستمر لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا ويعني ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة. وإنما السبب والعلة في ذلك الكف ليس لأنهم زال عنهم غطف الكفر، ولكن علة أخرى وهي: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذه كانت حكمة الكف، كف الفريقين عن وقوع القتال كي لا يقتل المؤمنون الذين يخشون إيمانهم بمكة إذا أخرجوا معهم مضطرين. فهذه كانت العلة وليست لأن ولم يكن الكف لعلة فيهم هم أو لزوال وصف الكفر عنهم، وإنما الاختلاف بينهم بقى وهم يستحقون أن يقاتلوا وأن يؤدبوا، ولكن السبب الكف هو يعني ما يأتي ذكره في الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم، يعني لم تعلموهم بصفة الإيمان وهم بمكة، حدثهم المشركون بها عنكم فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي تقتلوهم مع الكفار، لو أذن لكم في الفتح بدل الصلح، لو أن الله سبحانه وتعالى كان سألكم أن تقتلوهم في تلك الغزوة غزوة الحديبية وتفتحوا مكة ويقع قتال لضاع في سبيل ذلك أو لقتل المؤمنون المذكورون. قال السمين: أم تطؤوهم يجوز أن تكون بدلا من رجال ونساء، غلب الذكور، ويجوز أن يكون بدلا من مفعول فاعلموهم. فالتقدير عن الأول: ولولا وقع رجال ونساء غير معلومين، وتقدير الثاني: لم تعلموا وقعهم. والخبر محذوف تقديره: ولولا رجال ونساء موجودون أو بالحضرة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. معرة إثم وغرامة، من عره إذا عراه ما يكرهه، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني تطؤوهم غير عالمين بهم. والمعنى: ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهران المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم ولأذن لكم في دخول مكة مخاطبهم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزينوا يعني لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعا. وعن جنيد بن سبع قال قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلما، وفيما نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال كنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني بقتل المؤمنين إياهم. وفسر ابن إسحاق المعرة بالبيع، فتصيح لهم معرة يعني بيع، ذهابا إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك وهو مذهب الشافعي، وذهب غيرهما إلى أنها تمنع من ذلك ومنهم ابن جرير، حيث قال المعرة هي كفارة قتل الخطأ، وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك، ومن لم يصف فصيام شهرين. قال أي ابن جرير: وإنما اخترت هذا القول دون القول الذي قاله ابن إسحاق، لأن الله إنما أنزل على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يكن قاتله ولم يكن قاتله علم إيمانه الكفارة دون الدية، لأن الله تعالى قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة. لم يجب على قاتله خطأ ديته، فلذلك قلنا على بالمعرة في هذا الموضع الكفارة. ليدخل الله في رحمته من يشاء، كأنه قال: لكن كفها عنكم ولم يأذن لكم في مقاتلتهم ليدخلكم في رحمته الكاملة لحفظكم من المعرة. ليدخل الله في رحمته من يشاء. هناك تفسير آخر: ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذه عبارة عن من رغب في الإسلام من المشركين، وعليه اقتصر شيخ المفسرين ابن جرير، أي ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها. لو تزينوا، أي لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين ونساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالقتل أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الآدم. قال إلكيا الهرسي في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رموا الحصون إذا كانوا بها، والكفار إذا تسرطوا بهم. هذا مذهب من يرى أن السرطة لا يقتلوا، يعني لو أن المسلمين اتخذوا ما يسمى أن بالدرع البشري، أخذوا بعض الأسرى من المسلمين وضعوهم كدرع بشري بحيث إذا ضربهم المسلمون يسلمون هؤلاء المؤمنين. طبعا هذا بحث حقيقة يستحق التفصيل، نحاول أن نقرأ الليلة من تفسير السورة، لكن باختصار يعني لا يجوز ذلك إلا إذا كان في مصلحة ضرورية كلية قطعية. وبين ذلك الإمام الطبري الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية بالذات، فصل في كلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، أعني مسألة الكفر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين جعل سهيل بن عوف في قلبه الحمية، الحمية التي جعلته يمتنع من أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. حمية الجاهلية من عقل أن يقر باسم الرحمن سبحانه وتعالى، وأن يكتب فيه أيضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك، هذا أيضا نوع من الحمية، الحمية الجاهلية. نعم، الحمية هي الأنفة والاستكبار والاستنكار. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هذا عطف على منوي، يعني إذ جعل الله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويقاتلوا عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ترى هذا عطف على مفهوم، فأنزل الله سكينته عطف على شيء مفهوم وإن لم يكن منطوقا، وإن لم يكن منطوقا في الآية، لكن نزول السكينة كان لكف المؤمنين عن أن يغضبهم أيضا ويقاتلوهم لما فرضوا عليهم يعني هذه الحمية حمية الجاهلية، حينما أصروا على أن يسلم باسم اللهم، وهذا ما صار عليه محمد بن عبد الله بدلا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالمسلمون فهموا أن يأبوا أن ينقاضوا لهذه الحمية الجاهلية وأن يقاتلوا على ذلك، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني الوقار والتثبت، حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابل وعلى ما تقدم ذكره. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، أي اختارها لهم، اختارها لهم، فالإلزام نجاه عما ذكر من اختيارها لهم وأمرهم بها، وهي كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها، يعني مستوصفين بمزيد استحقاق لها، وكانوا أحق بها يعني من المسلمين أيضا من الكفار، وكانوا أحق بها وأهلها، يعني كانوا مستأهلين لها، وكان الله بكل شيء عليما، فيعلم حق كل شيء فيسوقه إلى مستحقه. ثم قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، أي لقد صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤيا التي أراها إياه، أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين لا يخافون أهل الشرك، مقصرا بعضهم رأسه ومحلقا بعضهم. ثم روى عن مجاهد أنه قال: قرية من الحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محنفين، هذا الرسول عليه السلام قرية هذه الرؤية وهو في الحديبية، أنه يدخل مكة هو وأصحابه محنفين، ورؤية الأنبياء حق صح. فقال أصحابه حين نحر في الحديبية: أين رؤية محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن ابن زيد قال: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت أنكم ستذكرون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام، طعن المنافقون في ذلك، فقالوا: أين رؤياه؟ فهذه الرؤية فيها أن المنافقين هم الذين قالوا له: أين رؤياه؟ فقال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محمدين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الذين قالوا: أين رؤيا؟ بهذه الآية: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، يعني إني لم أره يدخلها هذا العام، يعني نعم أريته في المنام أنه يدخل مكة بالصفة المذكورة في الآية، ولكني لم أنص على السنة التي يدخل فيها مكة، لم أقل في الرؤية، لم يكن الرؤية فيها إيه؟ أنه يدخل هذا العام أو في هذه الغد غد الحلالية، إني لم أره يدخلها يدخل هذا العام، ولا يكونن ذلك، ولا يكونن ذلك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، أبو رؤيا هو منصوب بنزع خافض، بنزع خافض يعني في الرؤيا، أي صدقه في رؤيا، أي حقق صدقها عنده كما هو عادة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولم يجعلها أضواف أحلام. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، هذا حال من الرؤيا أي متلبسة بالحق ليست من قبيل أضواف الأحلام. لتدخلن، هذا جواب قسم محلوف، يعني والله لتدخلن، والله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله تعليق للعباد بالمشيئة، لتعليم العباد، لتعليم العباد، لتعليم العباد أنهم إذا أرادوا أن يعني يتكلموا عن شيء مما يقع في المستقبل فمن الأدب أنهم يستثنون، فيقول أحدهم إن شاء الله كما يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعند السؤال المعروف أو الأسئلة المعروفة التي وجهت له عن الروح والفتية وللقرنين. وأيضا في حديث يأجوج ومأجوج أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون سهاء الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغوا مدته وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون سهاء الشمس قال ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله فاستثنوا فيعودون إليه وهو في هيئته حين تركوه فيحفرون ويدون على الناس فلما يقول إن شاء الله سوف لا يعود كما كان. وفي الآية أيضا وإذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون حلفوا أنهم يعني يصرمون الفجر مصبحين ولا يستثنون ولم يقولوا إن شاء الله فعوقبوا بما عوقبوا به. وتعرفون أيضا حديث سليمان حينما قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل يعني أنه نفي أن يقول إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بست رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لكن نبدأ أيضا أن بعض الناس يسيء استعمال أدب بالاستثناء أو يخطئ فيه يعني الاستثناء مثلا يسأل عن شيء عبارة عن حقيقة ما اسمك يقول إن شاء الله أخوك فلان واضح فليس هذا موضعه أو بعض الناس يستعملونها كسماعة يعلقون عليها التعريض والمراوغة في الكلام مش يقصد المعنى الصحيح من الاستثناء وهو تعريف الأمور المستقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واضح فبعض الناس يستعملونها في المراوغة كثير التعريض واللف والدوران في الكلام يعني كالتعالف ويعلق ذلك بكلمة إن شاء الله وهو ما ينوي بها إلا يعني التعريض أو خداع من يكلمه لكن الإنسان يعني يستعملها في الموضع اللائق بها مثلا أين ذهبت بالأمس إن شاء الله ذهبت إلى المكان الفلاني هذا ماضي تظهر عن الماضي وقع فليس الاستثناء هنا موضع نعم فلا شك أن ذكر الاستثناء هنا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مع أنه تعالى قال لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق ثم قال والله لتدخلن المسجد الحرام تأكيدا لما وعده النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال إن شاء الله فهذا تعليم إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه ثم هنا يصدقه أن يعلن أنه صدقه في هذه الرؤيا وفيها قسم أيضا أنهم لابد داخلون في المستقبل ومع ذلك يكون الله تعالى إن شاء الله إذا كان الله قال ذلك فنحن أولى أن نتعلم هذا الأدب وأن يعني وأن نعلق العلم بالمشيئة لتعليم وكذا لتعليم العباد أو ربما المقصود إن شاء الله إشعار بأن بعضهم لا يدخل لأن بعضهم لا يدخل ربما بعضهم يكون قد مات حينما يأتي موعد تحقيق هذا الوعد بعضهم يكون قد مات أو يتخلف لعذر من الأعذار أو غير ذلك فليس كل المؤمنين الحاضرين في الخدمية يعني سوف يدخلون واضح فإما أنها لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخل فهو في معنى لا يدخل النبو من شاء الله دخوله منكم لا يدخل النبو من شاء الله دخوله منكم أو أنه حكاية لما قاله له ملك الرؤية الملك الذي أراه رؤية الملام قال له نفس العبارة تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أو حكاية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأنهم لما يكونوا قد دخلوا بعض لما حكى لهم رؤيا قال لهم إن شاء الله محلقين حال مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير. واضح؟ حال مقدرة. يعني المعنى إيه؟ هل هم حينما يدخلون المسجد الحرام هل يدخلون وهم يحلقون ويقصرون من أهل مكة؟ يعني يدخلونها محرمين؟ يدخلونها محرمين. واضح؟ لأن يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمحلقين حال مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير. وفي الكلام تقدير أو هو بالنسبة مال الجزء إلى الكل محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالمعنى يعني محلقا بعضكم ومقصرا الآخرون. والقرينة عليه إيه القرينة؟ أن الحلق والتقصير لا يجتمعان، إما المحلق إما يحلق وإما يقصر، لكن هل يجتمعان؟ لا. فلذلك لابد من نسبة كل منهما لبعض منهم، لابد من نسبة كل منهما لبعض، البعض يحلق والبعض يقصر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: والمقصرين. هنا يعني تنبيهان الأول يتعلق بمعاني المسجد الحرام. المسجد الحرام تطلق في القرآن الكريم ويراد بها معاني أربعة. أولا المسجد الحرام الكعبة، كعبة المخضر، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني ايه؟ جهة الكعبة المشرفة. وقال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. يطلق المسجد الحرام على المسجد كله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنه لا تسبب الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يطلق المسجد الحرام أيضا على مكة المكرمة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان الإسراء من إيه؟ من مكة المكرمة، من بيت أمها، من مكة مش من المسجد. أيضا يطلق المسجد الحرام على الحرم كله، يعني مكة وما حولها من الحرم، لأن طبعا حدود الحرم أوسع من حدود مدينة مكة. والحرم تبدأ إيه؟ عند العلامات المنصوبة التي تفصل بين الحل والحرم. فالحرم يوم من إطلاقات المسجد الحرام الحرم كله، يعني مكة وما حولها من حدود الحرم. والدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد منعهم من دخول مكة المكر أو دخول الحرم، دخول الحرم. فأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة: والمقصرين، أخر الدعاء للمقصرين وكرر الدعاء ثلاثة للمحلقين، فهذا يدل على أن التقصير مفضول، لكنه يجزئ، لكنه يجزئ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا يدل على أنه يجزئ التحلل بمجرد يعني التقصير. وقد روى الشيخان وغيرهما التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فما يعني يشيع بين بعض الإخوة وإن لم يتلفظوا به من نظرة الإزراء أو الاحتقار لمن يحج أو يعتمر ثم يعني يقصف شعر رأسه، هذا لا ينطبق عليه تعريف المنكر، هذا ليس منكرا. هو بلا شك الحلق أفضل، ولكن التقصير مجزئ يجزئ، لكن الحلق أفضل. لكن ربما لسبب أو لآخر بعض الناس لا يعني تحلق، فلا ينبغي أبدا لمن يحلق أن ينظر إلى أخيه الذي يقصر على أنه مقصر، ينظرون عليه أنه مقصر مقصر، مقصر شعره ومقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فينظرون إلى نظرة الإزراء كما يشيع هذا أيضا بين الإخوان حينما تلبس أخت مثلا جلباب أو ثياب وحجاب يستوي في شروط الحياة الشرعية لكن يكون الأسود. ومن قال أننا نتعبد بالألوان؟ والله التعبد بالألوان هذا شيء من بدع الأخوات، وينظرون هذه دي يعني التزامها ضعف، لان علامه ضعف الالتزام انها تلبس يعني الوان دون اللون الاسود. فطبعا هذا من توقع بعض الاخوات ومن يعني من عند علمنا ليست من الشرع. طيب طبعا هقول الحلق افضل من التخطيط، هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال، اما النساء فليس عليهن حلق وانما عليهن التقصير فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير، يعني تجمع شعرها كله ثم تخص منه قدر الانبله. نعم. للمره نتكلم عن حكم يعني حلق شعر الراس في غير النصب، حكم حلق شعر الراس في غير النصب. طبعا الحاله الاولى في الحج والعمره، الإنسان يعني في الحج والعمره هذا الحلق مما امر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حلق الراس للتداوي لحاجه النفس للتداوي هذا ايضا جائز، جائز ان يحلق الانسان راسه للتداوي، بعض الامراض الجلديه او بعض الحشرات كالقمل مثلا، هذه الاشياء من العلاج ان يزيل راسه تماما، فهذا جائز لانه للتداوي لحاجه، يجوز لحاجته. حلق شعر الراس على وجه التعبد والتدين والزهد بدعه لم يامر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يحلق راسه في الحج والعمره هذا مما امر به الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، يحلق راسه لعله لحاجه التداوي هذا جائز. يحلق راسه في غير النسك لغير حاجه، في غير النسك يعني لا حج ولا عمره ولا مرض وضح، فهذا فيه قولان مكروه ومذهب مالك وغيره لانه شعار اهل البدعه والخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم، مباح وهو المعروف عن اصحاب الشافعي عن اصحاب ابي حنيفه والشافعي. فلو واحد يحلقه فقط لكن ممكن يكون لا تعبدا في غير الحج ولا في الحج والعمره ولا لحاجه كمرض وانما عايز يحلق لا في مشكله، لكن لو نوى به التعبد فهذا بعث لم يامر الله سبحانه وتعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبه ولا مستحبه عند احد من ائمه الدين، لان التعبد بحلق الراس من فيما الخوارج، هذه علامه من خصائص الخوارج فيماهم التحليق. اي نعم. يقول القاضي رحمه الله تبارك وتعالى: حرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، هذه حال، حال مؤكده لقوله امنين، امنين ان شاء الله امنين لا تخافون، هذه حال مؤكده لقوله تعالى امنين، او مؤكده لان اسم الفاعل للحال والمضارع للاستقبال، امنين يعني في الحال، لا تخافون يعني في المستقبل، فيكون اثبت لهم الامن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من احد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كان في عمره القضاء في ذي القعده سنه 70، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبيه في ذي القعده رجع الى المدينه فاقام بها ذا الحجه والمحرم وخرج في صخر الى خيبر، ففتح الله عليه بعضها عنوه وبعضها صلحه وبعضها صلحه، وهي اقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على السطر وقسمها بين اهل الحديبيه وحدهم ولم يشهدها احد غيرهم الا الذين قدموا من الحلفاء جعفر ابن ابي خالد واصحابه، وجعفر بن ابي طالب
حضر ابو موسى الاشعري واصحابه رضي الله عنهم ولم يغب منهم احد. قال ابن زيد: إن أبا دجانة جناك ابن خلف كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع المدينة، فلما كان فيه القعدة من سنة 70 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان في الدين بدلا فلف وساق وأصحابه يلبون قريبا من مرض الظهر. فعل محمد بن مسلم بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع الاتفاق 10 سنين. فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم على مدى السبعة حدود الحرم. بعث السلاح إلى القصي والنبض والرماح إلى غض يأجوج، وسارت السيوف إلى مكة مغمدة في غربها كما سارتهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش ذكرا للصحابة فقال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما بك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح القصي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى يأجوج. فقال: بهذا عرفناك بالجر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة شدة الشمس والغل، خرجوا من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم غيرا وحلقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي القوى وهو راكب ناقته الخضراء التي كان راكبها يوم الحديبية. وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه آخر بزمان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اسم الذي لا دين إلا دينه، اسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، لأن خير الخلق في سبيله، يا رب إني مؤمن بدينه. وهو الإمام أحمد في الطريق عن الصفيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مرة ظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: لا يتباعثون إلى العجب. من العجب يعني من الليل الهزال والضعف الذي نزل به. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحم وحفونا من مرض أصبحنا غدا كي ندخل على الخوف ومنها جمالا، يعني نتقوى بها ايه اذا حرم شيء واكلناه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من ازواجكم. فجمعوا له وبسطوا الاقطاع فاكلوا حتى تولوا، وحتى كل واحد منهم في جرابه. ثم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعد قريش نحو الحجر، فطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميلة. فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تغير الركن اليماني متى إلى الركن الأسود. فقال قريش: لا يرضون بالنجي، إنهم لينقذون نقذ الظلاء. ففعل ذلك 3 أمرات فكانت كلها، يعني المقصود بذلك إيه؟ الرمل، الرمل يعني أرادوا جبل كان يعني هنا مثلا الركن هذه الجهه اليمنيه، هذا ركن يمني وهذا ركن يمني في فيه الحجر الاسود، وهنا باب الكعبه في هذه الجهه جهه الحجر، واضح؟ تكون جلسوا في هذه الجهه يراقبون الصحابه وهم يصفون، واضح؟ فالصحابه رملوا في 3 حصوات الاولى الجري المعروف حتى يضربوا الجلد والقوه لئلا يثبت فيها الكفار. ومع ذلك كانوا الصحابة متعبين، فكانوا ينقلون في هذه الجهات الثلاثة، ثم في الجهة الرابعة اللي هي الجهة اليمنية كانوا يستمرون بجسم الكعبة، فمن ثم كانوا إذا أتوا هنا يمشون ينطلقوا من هذه الهرولة حتى لا يثبت فيه المشركون. فصارت سنة بعد ذلك، يعني كان السبب لكن بقي هذه السنة تذهب الجماعة أفضل في السعي مع هاجرة. وروى الإمام أحمد في طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، حمى الذين أضعفتهم ولقوا منها سوءا، فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون الى الناحيه التي سيثرب. فاطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجلوا الاشواط الثلاثه ليرى المشركون جلدهم. قال فرمدوا ثلاثه اشواط وامرهم ان يمشوا بين الركبتين حيث لا يراهم المشركون. وفي روايه ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم ان يرجلوا الاشواط كلها الا بالضرع. كان له مراقه في هذه المنطقه اليمنيه لأن لو كان أمرهم أن يرمون الأشواط كلها لكان بذلك مسخا إلا ولم يستطيعوا أن يسلموا. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرمون الأشواط كلها إلا لإقراءوا عليهم. علم ما لم تعلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد إن شاء الله آمنين وحل فيها رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا اي من الخيره والمصلحه يصرفكم عن حجه ودخولكم اليها عامكم ذلك. يعني علم ما لم تعلموا حينما في كل حدوديه عام الحدوديه حينما قدر وقضى ان تعودوا وذلك لما علمه الله في ذلك من الخير الكثير يصرفكم عن حجه ودخولكم اليها في عامكم ذلك. قال ابن جرير تعلم ما لم تعلموا وذلك علمه تعالى بكم بما لمن كان من الرجال والنساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون. ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخير والرجل لاصابتهم منهم معره بغير علم. فرجاهم الله عن مكه من اجل ذلك وليدخل في رحمته من يشاء ممن يريد ان يهديه. تعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فجعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا وهو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. او فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح خيبر. من دون ذلك يعني قبل دخول تحقق الرؤيا فتح خيبر لتستروح اليه قلوب المؤمنين الى ان يتيسر الفتح الموعود. والى الاول ذهب الزهري فتحا قريبا يعني صلح ذلك. قال يعني صلح ذلك وما فتح الفتح وما فتح في الاسلام فتح كان اعظم منه انما كان القتال حيث التقتان. فلما كانت الهدنه وضعت الحرب ووضعت الحرب وامن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعه فلم يكلم احد في الاسلام يعمل شيئا الا دخل فيه. فلقد دخل في بينك السنتين في الاسلام مثل من كان في الاسلام قبل ذلك واكثر وافقه مجاهد والى الثاني ذهبت زيد. قال ابن جرير والصواب ان يعم فيقال جعل الله من دون ذلك اليهما يعني فتح خيبر وايضا صلح حديبيه وما ترتب عليه من الخيرات العظيمه. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي البيان الواضح ودين الحق أي دين الإسلام. وقال ابن هجريج الهدى أي الدلائل القطعية ودين الحق أي الاعتقادات الصائبة المطابقة لما هو الواقع أشد مطابقة. وقال ابن كثير بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. فإن الشريعة تجتمع على شيئين علم وعمل. فالعلم الشرعي قبيح والعمل الشرعي مقبول فإخبارتها حق وإنشاءتها حق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره يعني ليعليه على الدين كله أي ليقبل به الملل كلها حتى لا يكون دين سواه. وذلك حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال فحينئذ تبطل الأديان كلها غير دين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ويظهر الإسلام على الأديان كلها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض نظر بها وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك من بعده عن خيار الارض واوقفها. هذا كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وكفى بالله شهيدا اي على ان ما وعده من اظهار دينه على جميع الاديان او ما وعده من الفتح او المغالب كائن. قال الحسن شهد لك على نفسه انه سيظهر دينك على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير وهذا اعلام من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين كرهوا الصلح يوم الحديبيه من اصحابه ان الله فاسق عليهم مكه وغير هذا الكتاب مسليهم بذلك عما نالهم من الكآبة والحزن في انصرافهم عن مكه قبل دخولها وقبل طوافهم بالبيت. ولنا هنا يعني وقفه مع هذه الايه الكريمه وهي قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله ليظهره اكثر التفسير على ان الهاء في قوله ليظهره راجعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ارسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره اي يظهر رسوله عليه الصلاه والسلام. والاظهر انه راجع الى دين الحق يعني يظهر دين الحق على الدين كله اي ارسل الرسول بدين الحق ليظهر الدين الحق على كل الاديان. وعلى هذا من المحتمل ان يكون الفاعل بالاظهار والله سبحانه وتعالى ليظهره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يعني ليظهر الله هذا الدين او ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين. وجوز غير واحد وهو الذي استظهره الالوسي رحمه الله تعالى بحسب المخاط ان يكون ليظهره على الدين كله اي ليظهر الله الاسلام على الدين كله لتسليط المسلمين على جميع اهل الاديان. وقالوا ما من اهل دين حارب المسلمين الا وقد قهرهم المسلمون. ويكفي في ذلك استمرار ما ذكرنا زمانا معتدا به كما لا يخفى على الواقفين على كتب التاريخ والوقائع. وقيل ان تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى عليه السلام والخروج الذهبي حيث لا يبقى حينئذ سوى دين الاسلام.
والقوع خلاف ذلك بعد لا يضر الا لنحو ما سمعت واما لاخذ الاخير من الجمله اذاك كلاتين. وفي الجمله فضل تاكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح وتوصيل النفوس المؤمنين على انه تعالى سيفتح لهم البلاد ويتيح لهم من الغلبه على الاقاليم ما يستقلون بالنسبه اليه فتح مكه يغيره على الدين كله. فكلمة كله مسارة بما هو أعظم وأكبر من فتح مكة لأن مكة مدينة واحدة لكن هذه إشارة إلى أن البلاد كلها سوف تفتح بالإسلام. قال السنسيسي رحمه الله تعالى قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصف. وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون يكرهونه. فقال في الموضعين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد كان صلى الله عليه وسلم يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وأشراف قريش قد اجتمعوا بالحجر وقالوا ما رأينا مثل ما طورنا عليه من هذا الرجل قد سفه أحلامنا وكذب آباءنا وعاد ديننا وفرق جماعتنا وسد آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم غمزوه ببعض القول فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وفعلوا به ذلك ثلاث مرات فوقف فقال أتسمعون يا معشر قريش أنا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح يعني السيف لقد جئتكم بالذبح فأخذت القوم كلمته حتى ما فيه الرجل إلا كأنما على رأسه طير واقع وحتى أن أشدهم عليه قبل ذلك لا يلقاه بأحسن ما يجد من القوم حتى إنه لا يقول انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا. وقال محمد بن كعب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل يقول أنكم إن بايعتموه عشتم ملوكا فإذا متتم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم لا رد تعذبون فيها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا فإنه لآخرهم. فبالنسبه للتفسير يعني لظهور الاسلام وعلوه على يعني العالمين طبعا هذا امر كان في ذلك الوقت مستقبلا يعني حينما نزلت هذه الايه ونحوها من الايات وحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي تشير اليها كان هذا اخبارا عن المستقبل والمستقبل مجهول للانسان فإذا تصوره كان مجرد توقعات قد تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائج. ومهما أوتي الإنسان من صدق الحد وقوة الإدراك فإنها لا تزيد على كونها مجرد توقعات. وأما في حالة عدم وجود مقدمات كان توقع حصول النتائج مجرد عبث وتخرج وتوهم. ووقوعها في هذه الحالة هو من قبيل ما نسميه بعض المخادشات. وعدم وقوعها هو الأصل. فإذا ما تحدث إنسان عن المستقبل لتفاصيل متهبة